بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن الصحيح والانحلال أن المرتكز العقلائي يتلقى التكاليف القانونية على نحو الانحلال في مرحلة الجعل، فإذا قال المولى يجب على كل مسلمين دفن الميت المسلم، فإن ما ينسبق لذهن المرتكز العقلائي هو وجوبات عديدة بعدد الأفراد، وبناء على هذه الرؤية العقلائية وهي الانحلال، فلا فرق حينئذ في استهجان شمول التكليف للعاجز بين التكليف الشخصي أو التكليف القانوني، فإن العاجز على قسمين: تارة يكون عجزا طارئا كما لو اتفق للمكلف أنه لم يكن قادرا على الجامع بين دفن الميت المسلم وبين مثلا إنقاذ النفس المحترمة، فهذا العجز الطارئ الاتفاقي ليس ملحوظا في أدلة التكاليف، لأن الأمور والطوارئ الاتفاقية ليست ملحوظة في الخطابات القانونية، ولكن إذا كان العجز ابتدائيا كما بالنسبة للأعمى الذي هو غير قادر في نفسه على الاستهلال، أو بالنسبة للمشلول الذي هو غير قادر في نفسه على الهرولة، فحينئذ قوله يجب على كل مسلم الاستهلال شموله للأعمى مستهجن، وإن كان خطابا قانونيا، إلا أن الخطاب القانوني بنظر المرتكز العقلائي ينحل لخطابات عديدة، فلا معنى لانحلاله لخطاب في حق الأعمى، فهو أمر مستهجن. أو قوله مثلا يجب على كل مثلا من كان في المسعى أن يهرول بين الصفا والمروة، فإن هذا الخطاب وإن كان قانونيا إلا أن انحلاله للمشلول مستهجن، فلا فرق في الاستهجان بين الخطابات الشخصية والخطابات القانونية في عدم شمولها للعاجز ابتداء. هذا بناء على القول بالانحلال. وأما لو أنكرنا القول بالانحلال كما أنكره السيد الإمام والسيد الشهيد قدس سرهما وقال بأن الانحلال في مرحلة الفعلية فقط من دون انحلال في مرحلة الجعل، فحينئذ يكون العام كالمطلق، أي لا فرق بين قول المولى يجب على كل مسلم دفن المسلم أو قوله يجب على المسلم دفن المسلم، فلا يبقى على مبناهما أي فرق بين العام والمطلق، إذ المفروض أن المنظور إليه في الخطابات القانونية على هذا المسلك هو الطبيعي، وأما الفرد فليس منظورا إليه البتة، فالمبعوث هو طبيعي المسلم نحو طبيعي الدفن من دون نظر للأفراد وحالاتهم من العجز والقدرة والحرج وغير ذلك من الحالات. فبناء على هذا، هل أن إطلاق يجب على المسلم دفن المسلم، هل أن إطلاقه لفرض العجز عن دفن المسلم صحيح أم لغو؟ فقد ذكر السيد الشهيد قدس سره في غير موضع بأن الإطلاق ليس لغوا، أما على مسلكنا يعني مسلكه من أن الإطلاق أمر عدمي وهو عبارة عن عدم لحاظ القيد، فإذا كان الإطلاق عدميان فليس فعلا من أفعال المولى كي يندرج تحت اللغوية وعدمها، إذ ما يتصف بأنه لغو أو ليس بلاغو ما كان شنو فعلا للمولى، وأما عدم لحاظ القيد فهذا نقيض للحاظ القيد وليس فعلا للمولى كي يتصف باللغوية. وأما على مسلك السيد الخوي قدس سره من أن الإطلاق أمر وجودي وهو عبارة عن لحاظ عدم القيد لا عدم لحاظ القيد، فيقول السيد الشهيد حتى على هذا المسلك ليس الإطلاق لغوا، لأنه لا يتضمن مؤونة زائدة على لحاظ الطبيعي، فإن المولى إذا كان المنظور عنده في الخطابات القانونية هو الطبيعي فما لاحظه طبيعي المسلم وما أراد البعث إليه طبيعي الدافن. فإذا كان المنظور هو الطبيعي فلحاظ هذا الطبيعي على نحو لا بشرط لا يتضمن مؤونة زائدة على لحاظ أصل الطبيعي. فبما أن لحاظ لا بشرط المعبر عنه بالإطلاق لا يتضمن مؤونة زائدة على لحاظ أصل الطبيعي فلا يتصف باللغوية من حيث شموله لفرض العجز. ولكن نقول الأمر يختلف باختلاف المباني، فقد سبق أن ذكرنا في بحث المطلق والمقيد أن الصحيح عندنا أن الإطلاق راجع لفعل المولى على كل حال، أي سواء كان أمرا عدميا أو كان أمرا وجوديا. فالبحث من هذه الجهة وهي أن الإطلاق أمر وجودي أو عدمي لا يجدي في محل الكلام. والسر في ذلك أن ما هو موضوع للآثار عند العقلاء هو الإطلاق عن التفات للملاك. فالمولى إذا لاحظ الملاك ملاك حكمه من حيث السعة والضيق، فبعد ملاحظته الملاك سوف يذعن أن القيد دخيل في الملاك أو ليس دخيلا. فإذا أذعن المولى بعد ملاحظته الملاك أن القيد ليس دخيلا لم يأخذه ولم يلحظه في مقام الجعل، فالإطلاق وإن كان أمرا عدميا على مسلك السيد الشهيد وهو عدم لحاظ القيد، لكنه عدم لحاظ القيد في مرحلة الجعل بعد التفات الجاعل لعدم دخل القيد في الملاك، لا مجرد عدم لحاظ القيد ولو كان الجاعل شنو غافلا أو نائما. الإطلاق عدم لحاظ القيد بعد التفات الجاعل لعدم دخله في الملاك، وإلا الإطلاق المتحقق من المولى التبن الغافل الذي لا يعرف حدود ملاك حكمه لا يرتب العقلاء عليه أي أثار، فإن موضوع الأثر عندهم عدم لحاظ القيد ممن هو ملتفت لملاك حكمه سعة وضيقان، لا مطلق عدم لحاظ القيد. وبالتالي فحتى لو كان الإطلاق أمرا عدميا ولم يكن أمرا وجوديا إلا أنه بالنتيجة راجع لفعل المولى، لأنه عدم لحاظ القيد ممن هو ملتفت للقيد، فإذا رجع لفعل للمولى اتصف شنو باللغوية وعدمها. إذ حينئذ يرد السؤال، إذا كان العجز إذا كان العجز مانعا من استيفاء الملاك. على كل حال، إذ المفروض أنه عجز ابتدائي، فالأعمى لا يمكنه استيفاء ملاك الاستهلال على كل حال، فلا معنى حينئذ لإطلاق الخطاب بالنسبة إليه بأن يقول المولى يجب على كل مسلم الاستهلال، ويشمل خطابه هذا الأعمى، فإن هذا الشمول لغو بلا ريب ودعوى. نعم لغو، يعني لغو هيك أصلا ولا في مرة، كلش مرة هذا هو حضوره مستهلال بعد. سبحان الله، لا يعطوا كاميرا وإن كانوا أعمى، يأخذ كاميرا وشياع شياع من الرائين، شياع الرؤية مو شياع الإخبار. دعاء يعني، فإذا هو داخل تحت خطاب الدعاء مو خطاب الاستهلال. فإن قلت يكفي في أثري شمول الإطلاق له ترتب الإنقياد بالنسبة إليه كما ذكره سيدنا قدس سره، حيث قال بأن من علم بحرمة شرب الخمر يمكنه أن ينقاد لربه فيتقرب إليه شنو؟ بعدم شرب الخمر، وإن كان شنو؟ عاجزا عن شربه لو أراد. فهذا يلاحظ عليه كما ترى أن الإنقياد ليس أثرا للتكليف، إنما هو أثر لاحتمال التكليف، إذ كل من احتمل التكليف تأتى منه الانقياد. فلو أن شخصا شك في حلية لحم الأرنب ولم يقم عنده دليل على الحرمة، ولكنه قال أنا أتقرب إلى الله تبارك وتعالى بترك لحم الأرنب لعله منهي عنه واقعا، تأتى منه الإنقياد. فالإنقياد ليس أثرا للتكليف، إنما هو أثر لاحتماله، فلا معنى لأن يجعل الإنقياد مصححا للبعث نحو من لا ينبعث، فإننا نقول بعث من لا ينبعث لغو، ولا يجدي في رفع اللغوية تحقق الإنقياد، فإن الإنقياد ليس أثرا للبعث، وإنما هو أثر للاحتمال. وعلى فرض أنه أثر للبعث، فهناك فرق بين الواجبات والمحرمات. إنما يتصور الإنقياد من العاجز في التكاليف التحريمية، وأما في التكاليف الوجوبية كأمره بدفن المسلم وهو عاجز عن دفنه، أو أمره بالاستهلال وهو أعمى، أو أمره بالهرولة وهو مشلول، فإنه مما لا يتحقق منه الإنقياد مع فرض العجز الابتدائي عن القيام بهذا العمل. فتبين بذلك أنه حتى لو قلنا بأن التكليف لا يستبطن المحركية بحيث لا يتضمن أخذ القدرة في متعلقه، فإن حكم العقل بلغوية تكليف العاجز وبعثه كاف في تقييد متعلق التكليف بفرض القدرة وعدم شموله لفرض العاجز. الأمر الثالث، لو قلنا بأن التكليف لا يتضمن اعتبار القدرة وأن التكليف عبارة عن اعتبار الفعل على ذمة المكلف كما قال السيد الخوي، ولم يقم دليل عقلي أيضا على اعتبار القدرة كحكم العقل بلغوية تكليف العاجز كما يقول السيد الخوي، فلا التكليف نفسه يقتضي اعتبار القدرة ولا حكم العقل من الخارج يقتضي اعتبار القدرة، فإن الدليل اللفظي على اعتبارها كافي، وهو قوله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن مقتضى هذه الأدلة اللفظية انكشاف قصور التكليف واقعا وتقييده بفرض القدرة وعدم شموله لفرض العاجز. فإن قلت كما ذكر السيد الإمام لو كانت القدرة شرطا في التكليف لكان الشك في القدرة شكا في التكليف فيكون مجرا للبراءة، مع أن الأعلام اتفقوا على أن الشك في القدرة مجرا لقاعدة الاشتغال. فلو أن المكلف شك هل أنه قادر على دفن الميت المسلم أم أنه عاجز لأن الأرض متثلجة مثلا، فإن شكه في القدرة ليس رافعا شنو لمنجزية التكليف. ويلاحظ عليه أن الشك في القدرة وإن كان شكا في التكليف إلا أنه لم يكن مجرا للبراءة لانصراف أدلة البراءة عن مثل هذا المورد باعتبار احتفاف أدلة البراءة بأصالة القدرة، فإن هناك بناء عقلائيا عبر عنه السيد الفقيه النبيه صاحب المستمسك، فإن هناك بناء عقلائيا يعبر عنه بأصالة القدرة، فمن كلف بخطاب وشك في أنه قادر على امتثاله فإن البناء العقلائي قائم على أنك قادر ما لم تحرز العجز، ولا يكفي في تخلصك شكك في القدرة، فهذا البناء العقلائي على أصالة القدرة هو الحاف بأدلة البراءة الذي أوجبه انصرافها عن فرض الشك في القدرة، ولولا هذا الانصراف لقلنا بجريان البراءة عند الشك في القدرة لكونه شكا لكونه شكا في التكليف. الأمر الرابع بناء على المختار عندنا وفاقا للسيد الشهيد والسيد الأستاذ من أن حقيقة التكليف هي البعث بداعي المحركية، ومقتضى هذا المسلاك اختصاص التكليف بالطبيعي المقدور لا مطلق الطبيعي. هل نحتاج للترتب في محل الكلام؟ وهو ما إذا وقع التنافي بين الواجب المضيق والواجب الموسع، كما لو حصل التنافي بين إزالة الطفاسة، تعرف شنو الطفاسة؟ بين إزالة النجاسة عن المسجد وبين الصلاة في سعة الوقت. فإذا حصل التنافي بينهما والمكلف عصى الأمر بالإزالة، فهل صحة صلاته حين عصيانه للأمر بالإزالة تحتاج إلى أمر ترتبي أم يكفي الأمر الأول؟ فنقول حتى على هذا المسلاك الذي قال باختصاص التكليف بالمقدور، مع ذلك لا نحتاج إلى الترتب، وذلك لوجهين. الوجه الأول ما أشار إليه سيدنا قدس سره في مناقشته لأستاذه النائيني، من أنه صحيح أن التكليف يقتضي أن يكون متعلقه المقدور، صحيح بناء على مبنى النائيني، لكن يكفي في مقدورية الطبيعي القدرة على بعض أفراده. وهذا ما يعبر عنه بأن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، فطبيعي الصلاة مقدور للقدرة على بعض أفراده وإن لم يقدر على تمام أفراده، بل لا يوجد مكلف أصلا يقدر على تمام أفراد الصلاة، فإن الصلاة فوق المريخ أو فوق العرش لا يقدر عليها المكلف. إذن تكليفه بالطبيعي المقدور يكفي فيه القدرة شنو؟ على بعض أفراد الصلاة ولا يحتاج إلى القدرة على جميع الأفراد. أي أن نتيجة مسلك النائيني تكليف المكلف بالطبيعي المقدور لا بالفرد المقدور، فما كلف به المكلف الطبيعي المقدور لا الفرد المقدور. وعلى هذا إذا وقع التزاحم بين الإزالة والصلاة فما هو غير المقدور؟ هو الفرد، أي أن هذا الفرد من الصلاة غير مقدور شرعا لمزاحمته للإزالة، لا أن الطبيعي غير مقدور. فبما أن الطبيعي مقدور وما كلف به المكلف هو الطبيعي، إذن الأمر بالطبيعي المقدور فعلي في حقه، فإنه وإن لم يقدر على الفرد لكنه ما كلف في الفرد وإنما كلف بالطبيعي، والمفروض أن الطبيعي مقدور، وهذا الفرد مصداق للطبيعي وإن لم يكن مقدورا فإذا أتى به صحت الصلاة من بنفس الأمر بالطبيعي من دون حاجة شنو إلى أمر ترتبي. الوجه الثاني، لو سلمنا مع من ادعى أن مقتضى اختصاص التكليف بالقدرة هو اختصاص التكليف بالفرد المقدور، أي لابد أن يكون الفرد مقدورا، فلو سلمنا بذلك أن التكليف خاص بالفرد المقدور ولا يكفي فيه كون الطبيعي مقدورا، فنقول حينئذ هذا الفرد أيضا مقدور، لأن هذا الفرد من الصلاة وهو الصلاة المزاحمة للإزالة ليس مقدورا عند امتثال الأمر بالإزالة، لكنه مقدور عند عصيان الأمر بالإزالة، فلا حاجة في شمول الأمر الأول له في هذا الفرض وهو فرض عصيان الأمر بالإزالة إلى أمر ترتبي. نعم نحتاج للترتب الخارجي، لكن الترتب الخارجي غير الترتب في مقام الجعل، فإن الترتب في مقام الجعل يحتاج إلى تقييد من جهة وإطلاق من جهة. مثلا إذا وقع التزاحم بين إنقاذ النفس المحترمة وإزالة النجاسة عن المسجد، فهنا الأمر بالإزالة يعني بإزالة النجاسة عن المسجد حتى يصبح أمرا ترتبيا يحتاج إلى تقييد، بأن نقيده بعدم امتثال شنو الأمر بالإنقاذ، ويحتاج إلى إطلاق، إذ لولا إطلاقه لما صار فعليا حين عصيان الأمر بالإنقاذ. فالترتب الجعلي يحتاج إلى تقييد الأمر بالمهم بعدم امتثال الأمر بالأهم، وإطلاق في الأمر بالمهم كي يكون فعليا حال عصيان الأمر بالأهم. أما الترتب الخارجي فهو مجرد فعل من المكلف، فالمكلف يقول أنا لن أمتثل الأمر بالإزالة وسوف أمتثل شنو الأمر بالصلاة، هذا ترتب خارجي وليس ترتبا في مقام الجعل، وإلا في مرحلة الجعل لا يوجد إلا أمر واحد وهو الأمر بالفرد الصلاتي المقدور، والمفروض أن هذا الفرد من الصلاة شنو مقدور في فرض العصيان عصيان الأمر بالإزالة، فلا حاجة حينئذ إلى تجشم وارتكاب الترتب في وين في مرحلة الجاعل. فتلخص بذلك أنه لا يتصور تزاحم أصلا بين الواجب المضيق وهو الأمر بالإزالة والواجب الموسع وهو الصلاة في ساعة الوقت، فلا نحتاج للترتب إذ لا تزاحم على جميع المسالك في حقيقة التكليف التي بيناها فيما سبق واليوم. هذا كله هو المطلب الأول وهو المطلب الذي يبحث حول حقيقة التكليف. وأما المطلب الثاني وهو ما يرتبط بالمعلق والمنجز يأتي الكلام عنه إن شاء الله. نطرح مسألة اللي جاوب عنها. ذكر الشيخ الأستاذ قدس سره أنه لا يتصور ترتب في صوم شهر رمضان بأن يقول المولى صم شهر رمضان، يعني في رمضان، فإن لم تصمه فصم مثلا الصوم النذري مثلا. هل يتصور ترتب هنا؟ السيد الخوي يقول نعم يتصور ترتب أن يقول المولى صم رمضان، فإن لم تصم هذا اليوم من رمضان فصمه وفاء للنذر أو مثلا كفارتين أو أشبه ذلك. شيخ تبريزي يقول هذا غير معقول، لا يتصور الترتب بين صوم رمضان وصوم غيره. ليش؟ راجع الكلام والنكتة في ذلك وهل هي تامة أم لا. يا شيخنا الشيخ إبراهيم التاروتي والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد الطيبين. عفوا، لا مو الانقياد.